أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المبحث الثاني في عرض الأحكام المضادة وكيفية نشوئها والسبب وراء استحواذها وسبيل التخلص منه. بعدما قمنا بعرض المبادئ التي تتكفل بتشكيل تصورنا عن الكون ككل جوهري بوصفه كلا جوهريا وتصورناه من خلاله، لابد لنا أولا كما عرفت من أن نستعرض مقابلاتها التلقائية التي قد نجد أنها تحضر في أذهاننا بنحو مضاد لحضور المبادئ المتقدمة، بحيث تشكل أساسا لتشكيل تصور آخر عن الكون يستوجب طرح أسئلة طورية لا معنى لها وراء معاني الألفاظ المفردة، إلا أننا لن نعمد إلى استحضارها وعرضها فحسب، بل إلى بيان كيف نشأ كل واحد منها وكيف كان مجرد حكم صوري لا معنى له وراء معاني ألفاظه المفردة. هذا وسوف نجد خلال ذلك أننا لا نعاني فحسب من عروض هذه الأحكام كما سبقت الإشارة، بل من استحواذها علينا، لأنه فرق بين التلقائية والفعلية، بل من استحواذها علينا، ولأجل ذلك سيكون يعني استقرار، يعني هي المستقرة، ولأجل ذلك سيكون علينا أن نتقصى السبب وراء استحواذها ثم نردفها بتحديد كيفية عصمة أنفسنا من الوقوع ضحية لها. طبعا هون من النقاط التي عادت تثار على ما أكتبه هي مسألة المصادر أو مسألة المراجع أو يعني ملاحظة ما كتبه الآخر. هو باعتبار أن طبيعة بحثي في الأمر هي بحث بغض النظر عن أن هناك آخر أو ليس هناك آخر، وإنما الموضوع نفسه انطلاقا من مبادئ إدراكه كيف تتشكل المعرفة بأحكامه و خصائصه. بطبيعة الحال قراءة ما عند الآخرين سبقت مرحلة الإقدام على إعادة تأسيس أو إعادة محاولة الفهم والفهم بشكل تأسيسي وتأصيلي بمعزل عن آرائه. فمن من منطلق معرفتي أو اعتقادي أو اقتناعي إذا بدك إنه هذه الموضوعات يجب أن يتم تأسيسها وعرضها كما تعرض الرياضيات، يعني بالرياضيات بتاريخ الرياضيات بنحكي كتير أو بيحكوا كتير عن صاحب هذه النظرية، كيف أتى بها، كيف نوقد، كيف تكشف، ممكن يعني في، وكذلك أيضا مثلا ربما في العلوم الأخرى شبيهة بالرياضيات. ولكن حينما تأتي إلى كتابة نفس العلم، نفس الموضوع، إلى دراسته هو نفسه، فأنت تنطلق من مبادئه وتقوم بتشكيلها، تشكيل النتائج منها بغض النظر عن الآخرين وعن إشكالاتهم وعن إلى آخره. حتى إذا تعرض موجبات الوهم أو الخطأ أو إلى آخره، فأنت تعرضها من حيث مبادئها في النفس الإنسانية، يعني موجب الخطأ عند الإنسان سواء عرض لفلان أو لفلان، صرح به فلان أو فلان. فلذلك أنا عادة لا أتعرض لهذه الأمور، لأنه في كتابتي للمسائل، طبعا أنا في أي كتاب أكتبه حينما أجلس لأكتبه ما بعرف التحريك، مهم، حينما أجلس لأكتب بعض الأحيان تأخذ مدة الكتابة سنتين ونص. أثناء هذه الفترة أنا لا أفتح أي كتاب على الإطلاق، لا أفتح أي كتاب حول هذا الموضوع، لا أرجع إلى أي مرجع. أي قراءة، أي اطلاع هو يكون في مرحلة سابقة يعني للدخول في الموضوع، يعني التعرف عليه واستكشاف المرحلة الجدلية، خلينا نقول من خلال القراءات أو الكتابات. هذا إذا كان يعني الموضوع يعني يعني فيه بحث من هذا النوع، أو خلينا نقول يعني أبدأ بهذه المرحلة، ثم إذا ما انتهيت منها بعد انطلاقا من طريقة التفكير التي أعتمدها، يعني انطلاقا من المبادئ ومن البصائر البينة بذاتها والأحكام التي تتبعها، قد أتجه في أجد نفسي أنه مضطر أني أبدأ من مكان لم يبدأ منه، وأن أتجه في اتجاه لم يتجهه، مثل ما حصل مثل ما حصل مثلا في كتاب الإلحاد، أو مثل ما حصل في القانون العقلي للسلوك، أو مثل ما حصل في كتاب لهج العقل، أو مثل ما حصل هنا وأكثر وأكثر في الكتاب الثالث. يعني أجد نفسي أنه أنا مضطر أني إذا أردت أن أسير وأن أبدأ، يجب أن أبدأ من هنا وأسير، فأجد أنه يعني الأمور أخذتني إلى مكان آخر بعيد كليا عن طريق طرح المسألة في ما كنت سابقا قد قرأته، سواء قبل مباشرة أو من خلال الذكرى، يعني طوال مرحلة دراستي. فلذلك حينما أبدأ لأكتب فقط أنا أبدأ أفكر بالموضوع وأبنيه انطلاقا من امتلاكي للآلية، و يعني أكتب، وفي كتابتي يعني لا أكتب وأمشي، وإنما عشرات المرات يتم محو 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 محو، لأنه مثلا في الكتابة أبدأ بالكتابة ثم أظن نفسي أنني استوفيت تشريح المبادئ الأول، فإذ بي أصل إلى مرحلة أكتشف أنني مضطر إلى استعمال نقطة، أو أنني بدأت ببحث نقطة لم أستعرض مبادئها سابقا، فأعود لأحرر للغفلة التي عرضت لي هناك، أعود لأتفاداها، وفي تفاديها أجد في كثير من الأحيان أن البحث يأخذ مسار آخر وترتيب آخر. فهو جهد مضني جدا يعني بالنسبة لي شخصيا، يعني ربما الآخرين يجدوه بشكل آخر، وطبيعة البحث تفرض أنه أنا ما أتعرض للآراء، ولكن باعتبار هون أنه نحن حنحكي عن النقود والإشكالات، خلينا نقول اللي بتعرض بالذهن، قد يبدو أنه من المناسب أنه نجي نحن نذكر آراء الآخرين التي أيضا كانت في مواجهة هذه المبادئ، أو اللي في مواجهة هذه الأمور التي ذكرتها في الفصل في المبحث الأول من الفصل الثاني. ولكن هنا أيضا يعني أسباب الخطأ، أسباب خطأ الإنسان، وهذه أسباب الخطأ الإنسان إما في نفس الذات الإنسانية، في نفس أحواله أو قدراته أو قواه التي يملكها، أو من العوارض الخارجية، في النهاية هي مشتركة بين البشر سواء داخلية أو خارجية. وأنا وجدت أنه كل الأخطاء ترجع إلى الداخلية، يعني حتى المشهورات والمقولات هي بضميمة أمر داخلي، وهي رجعتها إلى أمرين: الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية. فلذلك أيضا في تحليل نفس عملية الممارسة الفكرية وعملية الحكم والتصور، يمكن أن يستكشف الإنسان أسباب الخطأ بمعزل، ويصل إلى نفس الأحكام التي صرح فيها بها فلان أو فلان أو فلان، من دون الحاجة إلى أنه يبدأ بطرح الفكرة أو هذا الرأي المضاد من خلال استحضار رأي فلان، لأنه لم يعد خاصا به، لم يعد وجهة نظره بالنسبة لي. تحليلي لعملية التفكير أو التعقل أو العملية الذهنية، وجدت أنه 1-2-3 من الأسباب تقود إلى 1-2-3 من الأحكام، فأنا أعرضها. هلأ توافقت هذا مع هناك من قال به فعلا أو لا، فهذا خارج بالعرض يعني. فلذلك أنا في آخر هنا وضعت حاشية يعني لوضح هذه النقطة، قلت فيها: سوف يتم عرض الأحكام الوهمية والانفعالية بالرجوع إلى الأسباب الطبيعية الموجبة لها في كل منا، بغض النظر عن من تمسك بها، وإن كان القارئ سيجد الإشارة خلال ذلك إلى تبني بعض الناس لجملة منها، بل قد يجد القارئ نفسه عارفا بانتسابه إلى مفكرين وكتاب مشهورين قدماء ومعاصرين سواء من المزدجين أو الملحدين، ولكن دون أن يجد ذكري لأي منهم، وذلك لأن الغرض من هذا المبحث هو معالجة هذه الأحكام والإعانة على التخلص منها بغض النظر عن الأشخاص المشهورين الذين صرحوا بها. فالاهتمام بذلك عرضي تماما على غاية الكتاب، بل على غاية طالب العلم والمعرفة البرهانية. ومع ذلك سيجد القارئ في آخر الكتاب لائحة بالمصادر التي ورد فيها بعض هذه الأحكام، على الرغم من أنها مشهورة بالنسبة إليهم بنحو يغني عن ذكر ذلك. بل إذا رجع القارئ إلى كتاب المرحلة الأولى الآن الإلحاد أسباب ومفاتيح وعلاج، فسيجد هناك التصريح بنسبة بعض ما ورد هنا إلى من اشتهر قوله به منهم كجون لوك وديفيد هيوم وإيمانويل كانت. هذا فقط يعني مسألة يعني غير جوهرية مثل البحث. الآن نبدأ في عرض وتفنيد الأحكام الوهمية والانفعالية المضادة للمبادئ المتقدمة. سوف أجعل عرضي للأحكام الوهمية والانفعالية متسلسلا بنحو موازن إلى حد ما لتسلسل المبادئ التي سبق عرضه، مع بعض التقديم والتأخير، مضافا إلى تضمين كل واحد منها ما يبين سبب نشوئه بخصوصه بنحو يظهر كذبه الضروري. طبعا أنا لو كان عندي القوة بعد أكثر لكنت رتبتها نفس ذلك الترتيب، ولكن ما كان يعني عندي بعد العزم الكافي حتى أبذل جهد أكثر وأرتبها على نفس ترتيب ذاك. أغلبها جاء مرتبا بنفس النحو، ولكن بعضها جاء في تقديم وتأخير، ولذلك قلت يعني ذكرت هذا الأمر. ومع ذلك فسوف يجرنا الحديث إلى طرح العديد من الأمور التي تساق عادة في مقام الدفاع والتبرير، لأنه في نقطة أو في كف هذه برجع أو تطرح كمحاولات تسعى لإطفاء شيء من المعقولية على الأحكام الوهمية بعد وضوح مواجهتها لمشكلات حقيقية تمنع أي متعلم من التمسك بها، بل تلزمه برفضها وتكذيبها، وفيما يلي تفصيل كل ذلك. هو في الحقيقة هذه الأحكام الوهمية والإنفعالية أول ما كتبتها كانت حواشي وتعليقات على المبادئ، يعني كنت عم بحط المبادئ ثم أحشي الحاشية نقود عليها، فصارت حواشي طويلة ومخلة بالتسلسل الذي يتطلبه تشكيل التصور. فكنت يعني غير مرتاح من جهة هذه النقطة، والآخرين يعني اللي طلعوا على الكتاب كان يعني كان عندهم شكوى من هذه النقطة، فاقترحت أنا إنه يعني بدلي إنه أجعلها في فصل لحال، ثم عدت ترتيبها وتوسعت فيها بمقدار الطاقة وجاءت بهذا النحو. النقطة الأولى هي الأنا وحدي. طبعا كان ممكن أن أجعل فصل أو نقطة أولى مبدأ أول حول زيادة الوجود على الماهية كما يسمى، يعني أو خلال زيادة الكون على الكون وزيادة الهوية على الماهية، لأنه هذا هو هذه المقابلة الصحيحة. فكان ممكن أعرض هذه النقطة، بس هي غير مرتبطة يعني النزاع بين الفريقين، أو يعني هي مرتبطة عمليا بنزاع كما كنا عم نحكي أصوات ما يسمى بأصوات الوجود أصوات الماهية، وليست مرتبطة بإنكار أصل الإله وما يتبع ذلك، فما كان يعني وجدت حاجة إلى ذكرها. طبعا في بعض الأمور سيأتي ذكرها لاحقا بالنسبة للتمييز بين الوجود الخارجي والوجود الذهني وتبادر معنى الكون في الظرف من لفظ الوجود، وهو يرتبط بنحو ما بهذه النقطة، سيأتي التعارض له هناك يعني عندما نتكلم عن ما أذكر في مسألة الحاجة إلى العلة أو ارتباط المعلول بالعلة. فأول نقطة بدأت فيها هي الأنا وحدي، يعني واللي هو ذكر في المبدأ يمكن الثالث حول كثرة الموجودات، مبدأ الرابع حول كثرة الموجودات، إنه في كائنات كثيرة. لأن المبدأ الأول والثاني والثالث إنه يحكم عن نقطة واحدة، إنه الكون هو الكون، كل الكون هو كل ما يكون يعني، والكون شيء، والكون هو كون شيء، وكون ذا، وكون ذا بذاته أول، الذي بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، هي عمليا ترتبط بنقطة واحدة. من المبدأ الرابع تم الكلام عن الكثرة أو ذكر أن هناك كائنات كثيرة. فهذا المبدأ هو في قبال القول بكثرة الكائنات، وهو الأنا وحدي. طبعا وإن كان هو يعني أنا أعتقد أنه من يتكلم به هو فقط يذكره من باب لا يعتقد به، يعني هو فقط من باب الجدل، ولأنه لا يريد أن يعني لأنه يريد أن يقطع الطريق على ما لا يريد له أن يسد أو أن يسلم. المبدأ هذا المبدأ أنا وحدي، وأننا لا نعلم حقيقة إلا بوجود أنفسنا وأفكارنا. في قبال معرفتنا الأولية والوجدانية والحسية بأن ما يوجد كثير، وأننا موجودون مع موجودات أخرى، قد تنبثق في أذهان من يعتمد على أحوال مقام التخيل أفكار أخرى مفادها التشكيك بأصل المعرفة بأن هناك موجودات أخرى غير المرء نفسه، وذلك لأنه يجد قدرته على تخيل نفسه كوعاء تحل فيه تلك التصورات والمعقولات، فينظر إليها لوحدها قاطعا ارتباطها بما تنشأ عنه، بل يجد قدرته على تخيل أي شيء كمصدر ومنشئ لها. والأفكار المطروحة في هذا الباب كثيرة يعني، وحسب أدوات وخيالات كل عصر بيجي يطرح بديل يعني. بالقبل كان يقولوا شيطان، هلأ بيقولك مثلا أنت قال يعني بقلب كمبيوتر مثلا أو إلى آخره. وهو إذ يفعل ذلك يبدو أمام نفسه جاهلا، يبدو أمام نفسه جاهلا، هو فاقد للمعرفة، فيسمي هذا الفقد جهل، لأنه لا يميز بين الغفلة والجهل إن كان بالفعل يحصل هذا يعني، وأن يكون عن تعمد. يبدو أمام نفسه جاهلا بمبدأ تلك التصورات والمعقولات ومن شيء، فيسأل سؤالا صوريا عن وجود شيء آخر غيره، أو عن واقعية أي شيء آخر غيره. والذي يقود إلى هذه الممارسة هو ما يجده في أحيان عديدة من نقص في ممارسته الحسية، وذلك عندما ينساق نتيجة التسرع أو الغفلة إلى الحكم بوجود شيء أو اتصافه بوصف، ثم يكتشف أنه غير موجود أو غير موصوف فيه، أو عندما يجد الناس مختلفين في الأحكام التي يصدرونها، ويتعزز ذلك من خلال اطلاعه على أعراض بعض الأمراض كالهلوسة والجنون، حيث تحدث في ذهن المرء صور وأفكار دون أن تنشأ حين حدوثها عن الموجودات، ودون أن تكون صادقة أصلا. يعني بشوف أي حالة غريبة نادرة من الأمراض دغري بيتكمشوا فيها وبيتخذوا منها وسيلة للتشكيك بأصل المعرفة، بحيث بيأخذوا من هذه الحالة الجزئية أنه شو ممكن يكون كل شيء، مع أنهم لم يتعرفوا عليها إلا من خلال البحث على الموضوعات، من خلال يعني امتلاك المعرفة والانطلاق من أن الكائنات كثيرة. حيث تحدث في ذهن المرء صور وأفكار دون أن تنشأ حين حدوثها عن الموجات، دون أن تكون صادقة أصلا. ويضاف إلى ذلك ما يجده أثناء النوم من منامات وأحلام تبدو له حينها وكأنها حقيقة، ثم يكتشف عندما يستيقظ أنها مجرد أحلام. طبعا حكينا في بداية الفصل الأول، في المبحث الأول حكينا عن الحس، عن صدق الحس في احد الحواشي كان التعرض لها وحكينا هناك، فما في داعي يعني انه ارجع اكرره، الا انه اذ يقوم نتيجه لذلك بعزل تصوره على نفسه وما يحدث فيها من خيالات، لا يعود ملتفتا الى وجود ما قاده اليه، فيغفل عن معرفته بعين ما ادعى الشك فيه، اي معرفته بالموجودات وباحوالها المختلفه وما يعتري ادراكه له. ولذلك تجده يحاول الدفاع عن موقفه التشكيكي من خلال الحديث عن تلك الأمور، حتى يجعل موقف خصومه موافقا لموقفه، بأن يدب الشك والحيرة في نفوسهم من خلال جرهم إلى حيث تحكمهم الأحوال الخيالية غافلا عن أن تشكيكه بينه وبين نفسه مضافا إلى سعيه لتشكيك غيره يتضمنان التسليم المسبق بواقعية ما يشك به. بل إذا خلينا عنا استعمال الألفاظ بنحو مجمل ورجعنا إلى ما يعنيه كل من الواقع والوهم والحقيقة والحلم والخطأ والصواب، نجد أن الوهم نفسه يتضمن بذاته أن هناك واقعا ومعرفة، وأن الحلم نفسه يتضمن بذاته أن هناك حقيقة، وكذا الخطأ يتضمن بذاته أن هناك صوابا، إذ ليس الوهم إلا ذاك التصور المركب الذي نشكله ونركبه من التصورات البسيطة جاعين إياه معبرا عن الموجودات أنفسها دون أن يكون كذلك، وكذا الحال في الحلم والهلوسة والخطأ. فالتصورات البسيطة تشكل أساسا بذاتها لكل تخيل وتوهم وكل تصور مركب وكل حكم نصدره صادقا كان أم كاذبا، بما في ذلك ما يحدث بتأثير الأمراض والنوم. حتى آثار الأمراض هي آثار على تلك الحركات التي تؤدي إلى حصول الإدراك والتعقل، على المخزون الذي عندنا، يعني على البساطة التي نملكها. فكل ما يوصف بأنه وهم أو مجرد خيال أو هلوسة أو حلم عبارة عن تركيب متشكل من المعقولات البسيطة. ولأجل ذلك كان افتقاد المطابقة مع الواقع أو خلو الواقع من موجودات وأحوال على شاكلة ما ركبناه من تصورات أو وجدناه مركبا يختص بالتصورات المركبة فقط، ومن غير الممكن أن يشتمل على التصورات البسيطة، لأن حصول البسيطة حصول لما هو معرفة بذاته، وهي إما أن توجد عندنا أو لا توجد، أي إما أن نعرف أو لا نعرف، لا أنها توجد دون أن تكون معرفة، وذلك أن وجودها عندنا متقوم بارتباطها بموجود يوجبها فينا وفقا لطبيعته، تماما كما كانت توجد فينا وفقا لطبيعتنا العقلية والإدراكية، أي تصير لدينا معقولات. وأي كلام عن تصورات بسيطة ليست تصورات لموجودات هو تماما كالكلام عن خطوط وسطوح بلا أجسام وعن أعداد بلا معدودات. فالمعقولات البسيطة تشكل أساسا لكل ممارسة ذهنية، بما في ذلك الشك والسؤال. ولو لم تكن بذاتها معقولات موجودات وناشئة عن الموجودات لما كان لنا أن نسأل أصلا أو نشك، لأننا لا نشك أو نسأل إلا باستعماله. وصحة أي سؤال وواقعيته متقومة أولا بواقعية المعقولات البسيطة التي نملكها، ولا يمكن الحديث عن عدم واقعيتها إلا اعتمادا على واقعيتها، ولا يمكن أن يبقى في النفس شك بها إلا من خلال استعمالها. مما يعني أنه مجرد شك صوري لا معنى له أزيد من معاني ألفاظه المفردة. يعني اللي عم بصير هو أنه أنت تنظر إلى هذه المعقولات ثم تغفل كونها البسائط والأوائل وتعاملها حال مطلق المعقولات، لأن المعقول أو المدركات أعم من البسيط والمركب، أعم من المركب بفعلنا نحن أو المركب أتى مركبا أو ركبناها على وفق الشيء. في النهاية المعقول بما هو تصور، بما هو تصور أو ما يسمونه بالصور الذهنية، بما هي صور ذهنية المركبات، يعني إذا أخذناها بنحو مطلق بغض النظر أنه هي مركبات أو لا يصدق عليها أنه قد تكون صادقة قد لا تكون صادقة، وهذا ما نجده نحن قد نخطئ. فحينما نأخذ هذا الحكم العام بالإمكان على الموضوع المأخوذ مجملا وهو مطلق الإدراك بغض النظر عن التفاصيل، نأخذه بهذا النحو، فحينما نأتي إلى المصداق أو نأتي إلى نموذج من نماذج الإدراكات أو التصورات نغفل قيده الخاص وهو أنه البسيط وأنه الأول ونعامله معاملة مطلق التصور. فلأنه نعامله معاملة مطلق التصور فنأتي نحكم عليه بالحكم ذاك أنه يمكن ويمكن أن يصدق ويمكن أن لا يصدق، فنغفل ما يخصه بالذات. فنحن لم نتصور التصورات البسيطة والمعقولات البسيطة بما يخصها بالذات، هذا الذي يخصها بالذات هو الذي يجعل منها معرفة بذاته. إذا ألغينا هذا الذي يخصها بالذات صارت قابلة للتخصص بما به، يعني صارت الأعم من المتخصص به أو بالأمور الخيالية المخترعة الوهمية الناتجة نتيجة الهلوسة الناتجة نتيجة أي شيء آخر، وبالتالي تكون قابلة للترديد. فهذا الترديد ناشئ من إهمال التصور لما نشكك به، واللي هو المعقولات البسيطة بوصفها بسيطة، أوائل المعقولات بوصفها أوائل المعقولات. بمجرد أن نتخلى عن هذا التصور المجمل للمعقولات ونتصورها بما هي معقولات بسيطة، حينها مباشرة سندرك الحكم الذي يخصها بالذات، أو يعني سنجد متضمنة لكونها معرفة تماما، مثل ما يعني كتقريب للفكرة، مثل لما تجي أنت مثلا زوايا المثلث، زوايا المثلث هي زوايا، فإذا عندك ثلاث زوايا، المثلث له ثلاث زوايا، إذا لاحظت ثلاث الزوايا الثلاث بما هي زوايا ثلاث في المثلث، يعني هذا ما يخصها بالذات هنا، الزوايا الثلاث الداخلية للمثلث، فحينها لن يمكنك أن تتخيل أو أن تتوهم أو أن تحكم بأنه يمكن أن يكون أن تكون اثنين منها قائمتين وواحدة منفرجة واثنان منفرجتان وواحدة قائمة، أو واحدة قائمة واثنان منفرجتان، بل ستحكم مباشرة أنه لا محالة اثنان حادتان وواحدة إما منفرجة أو حادة أو قائمة، لأنك عم تلاحظ الزوايا بما هي زوايا داخلية لمثلث، فملاحظتها بما يخصها بالذات جعلك تدرك حكمها بالذات. أما إذا لاحظت ثلاث زوايا هكذا بمعنى مطلق، فتقول الزاوية إما قائمة وإما منفرجة وإما حادة، وهذه ثلاث زوايا، فإذا كل ثلاث زوايا يمكن أن تكون إما كلها قائمة إما كلها حادة إما كلها منفرجة، أو اثنين قائمتين واحدة منفرجة أو واحدة حادة، وهكذا تبدأ تقسم ويبدأ عندك وتنظر إلى المثلث زوايا في إغفالك لما يخص بالذات زوايا المثلث الداخلية للمثلث، هذا القيد الذي يخصها بالذات يبدو لك أنه أنت محتار، لا تعلم، أنك لا تعلم بأن زوايا المثلث هي يمكن أن تكون ثلاث قوائم مثلا. فالأمر يجري بهذا، يعني جوهر الحدث واحد بالنسبة للمعقولات البسيطة حينما نعاملها معاملة مطلق التصورات، فنقول ما الذي يضمن لنا أن تكون كاذب، ما الذي يضمن لنا مطلق التصور عام من المركب أو غير المركب، نعم قد يكون صادق قد يكون كاذب، ولكن متى ما تصور ما لاحظت أنه اللي عم نحكي عنه هو التصور البسيط الأول الذي تستعمله في نفس سؤالك، والذي تعتبر سؤالك من خلاله سؤال حقيقي، والذي بدونه لما نشأ السؤال، فحين ستلتفت أنه لا يمكن أن يقع هذا السؤال. ثانيا ستلتفت أنه هي باعتبار أن معقولات بسيطة بالنسبة إلى متلقيها، بالنسبة إلى ما هو قابل، بالنسبة إلى ما هو مستعد لها، فهو لا يصير بالفعل إلا بتفعيل فاعل، لأنه حال الإدراك مثل حال أي شيء من الأشياء المنفعلة، يعني المكتملة، يعني الإدراك مستعد، نحن إدراكنا وإدراك الحياة مستعد للإدراك، يكتمل بالإدراك بتكميل مكمل، متى ما لم يكن هناك مكمل لم يكن هناك كمال، يعني لم يكن هناك إدراك أو نقول لم يكن هناك تصور بأي معنى، بمعنى تصور الجنب الإدراكية بصورة المدرك، لأنه الإدراك له مرحلتان أو نقول له جنبتان يعني، ونقول تصور بمعنيين، فعندنا تصور الإدراك نفسه، مثل مثلا تصور الخشب بصورة الكرسي، تصور الأوراق بصورة الكتاب، تصور الشمع بصورة الكرة أو الدائرة، نفس الإدراك الجنب الإدراكية تصورت بصورة المدرك، يبدأ الأمر من الحواس، الحواس أيضا تدرك بهذا النحو فعل وانفعال وحركة ومحرك ومتحرك، تتصور الحواس بصورة المصور، تكتمل هي مستعد تكتمل بالكمال الذي يكملها عليه المكمل هو المحسوس. لا، هذا المستعد غير واجد، هو بوصفه مستعدا غير واجد للصورة ما لم يكمله المكمل. الأمر نفسه في الإدراك. فهذه المعقولات، هذه البسائط، هي ما يكتمل عليه الإدراك، ما يتحدد به. نفس الشيء كيف الشكل، هذا الشمع تصوره بالدائرية تحدده بشكل محدد، تحدده. نفس الشيء الإدراك تصوره بصورة المدرك تحدده بصورة ما، بحالة إدراكية ما منشأها هذا الأمر المدرك، بدونه لا شيء. فهي بذاتها، هي بذاتها هذه العملية الإدراكية متقومة، متقومة بالارتباط بمصور، بمكمل. هذه الحالة الأولى التي نسميها التصور، وهنا التصور نفس الجنبة الإدراكية مثل ما نسميها، أو النفس مثل ما، أو الإدراك أو العقل أو الحس. بس هذه الجنبة المدركة بغض النظر عن هذا التعداد. هذا النحو أو من التصور. النحو الثاني من التصور، وهذا خاص بالإدراك، وهو أن هذه هذا الجنبة الإدراكية التي فيها التوجه والقصد، التي فيها التوجه والقصد إلى ما بإزاء. فنفس تصورها بالصورة يجعل هذا التصور متعلق للقصد والتوجه. فهنا يحصل نسميه تصور آخر، تصور هنا عم نلقي تصوري أنا لذاك، وهو أنني أقصده بما هو مبدأ لهذه الصورة، لمبدأ تصوري بهذه الصورة أو تصور إدراكي بهذه الصورة، أو هو صاحب هذه الصورة أو هذا الكمال الذي اكتمل عليه إدراك، أو بتعبير اللي استعملته في عدة مواطن، تحدد الإدراك. تحدد الإدراك مثل تحدد، هذا هو أنك أنت لما جعت مرتين المثال كان قصدي إجي له نقطة. الشكل حينما يتصور، الشمع حينما تشكل أو تصور بصورة الكرة تحدد، تحددت نهايته بنحو مخصوص. تحدد الإدراك بتحديد المحدد في نفسه اللي هو الكائن، لأنه قلت كائن وكائن محدد، هو ذات ما، هو كونه شيء ما محدد. فهذا اللي هو كائن محدد أو كائن ما حدد إدراكي، إدراكي تحدد. حينما تحدد إدراكي، الإدراك بطبيعته هذا التوجه والقصد والتمييز، يعني صار عندي التمييز لمنشأ التحدد بالأمر الذي تحدد به إدراكي بسببه، فصرت أتوجه إليه وأحدده بما حدد به إدراكي. فهذه أوائل الإدراك، وأول إدراك يحصل بهذا النحو. و هذه البسائط الأولى تبدأ هي بوصفها مرتبطة بمكمل ومرتبطة بمحدد، وأنا المتحدد بها، أنا الجنبة الإدراكية متحددة بما حددها به المتحدد في نفسه، يعني صاحب الحد، صاحب الصفة، صاحب الخاصية، صاحب الكمال. ثم إذ تحدد إدراكي صار يعني خصوصية الإدراك بخلاف مثلا الشمع، الشمعة لا تنظر، يعني ليس لها إدراك، أما الجنبة الإدراكية عندنا تجعلنا ناظرين، نجعلنا يعني هو نفس الإدراك القصد، التمييز، التمييز لما عدا الذات، تمييز الذات بما تحددت به عن ما حددها، فيحصل التمييز لما عداها محددا بما حددها به. يعني نفس ما بمجرد ملاحظة التصورات البسيطة والتصور والإدراك نفسه، أنت ستجد هذا الأمر أنها متقومة، أنها متقومة بالارتباط بالارتباط بالمدرك نفسه، مش إنه لا نعلم كيف وجدت وكيف حصلت وإلى آخره. طبعا نحكي بشكل سريع عن نقطة عادة يتم طرح، مثلا إنه شو اللي بعرفك مثلا إنه أنت مش لا يتم وضع هذه الأفكار في رأسك من قبل قوة خارقة مثلا، أو إنه مثلا أو إنه مثلا شو بعرفك إنه أنت نايم ولا مش فيه، هون في 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 منطلق أساسي يعني يجب إنه نبدأ منه، هو هذا التمييز والترديد لا يتحقق إلا بعد حصول التميز لهما عندك. يعني لما أنت عم بتقلي حقيقي يقظة وحلم، يعني أنت تدرك اليقظة تدرك الحلم، اليقظة تميزها بما يخصها بالذات، الحلم تميزه بما يخصه بالذات. فإذا تدرك هذا بما يخصه بالذات وهذا بما يخصه بالذات، الآن تأتي إلى واقعك. ما الذي ينطبق عليه؟ ينطبق عليه الحكم، أو ينطبق عليه ما يخص تجد فيه ما يخص الحلم بالذات، أو تجد ما يخص في اليقظة بالذات. مثلا من كتطبيق يعني هنا، مثلا اليقظة ما نسميه بيقظة، المدركات في حال اليقظة هي ما يحصل لنا من إدراكات عن الأشياء بنحو متصل متسلسل متسلسل بترابط، بحيث الأول والآخر كله معلوم، الزمان والماضي والحاضر وما يمكن في المستقبل، في اتصال، في اتصال في الذاكرة، في اتصال في الإدراك، في اتصال في الإدراك، وفي ترابط وفق المعقولات الأولية، المعقولات الأولية عن كيف يكون الشيء ومما يكون يعني قوانين العلية وإلى آخره، أنحاء العلية. نأتي إلى الحلم. الحلم مثلا هو إدراكات منفصلة، إدراكات اللي نسميه حلم هو هذه الحالات الإدراكية اللي تأتي فجأة بغض النظر عن أي حلم آخر، لا تكون مترابطة، مش بضرورة تكون مترابطة، مش بضرورة تكون بأي نحو من أنحاء فيها العلاقات المنطقية. هذا ما نسميه حلم، وذاك ما نسميه يقظة. اليقظة شو اليقظة؟ هي حالة الإدراك لما يكون، هذا الذي يكون الخاضع لقوانين الكون، لقوانين يعني لأنحاء يعني للأوليات العقلية. فتجد أنت يعني الأمر لا يحتاج إلى تشكيك، بس حينما تأخذ مصطلح الحلم ومصطلح اليقظة وتنظر إليهما على أنهما مجرد حالة إدراكية وتهمل ما يخص كل منهما بالذات، يجب إلا أنه وبيختار واحد. كيف تثبت أنه أنت نايم مش فيه؟ طالما سألت سؤال نطبق قواعد السؤال، فلنتصور أطراف السؤال بما يخصها بالذات، وأنت عم تميز بيناتهم، عم بترددني بين أمرين، فإذا متميزين عندك تفضل عرف كل منهما، ميزهما بما يخصهما بالذات، لأن هذه هي عملية المعرفة. نفس الشيء مثلا أنه في شيطان عم بي أو شيء عم يتحكم فيه بإرادة، تعال نجي منفصل نحلل فكرة أنه الشخص يتحكم فيه ويضع الأفكار وإلى آخره، نحللها كلها وفقا للأولات العقلية، ونحلل أيضا إما لو كانت هي منشأ المعقولات، فسنجد أنه تلك تتضمن أمورا مناقضة، يعني ما يخصها بالذات مناقض لواقعنا وما يخصه بالذات. المسألة في غاية البساطة، ولكن المشكلة أنه التحليل، يعني طبعا مرات الواحد ما يلتفت وين بده يبلش، في كثير من الأحيان ما بيعرف وين بده يبلش، يعني بيحتار بالسؤال فما بيعرف المنهجية كيف بده يبدأ. يعني فكرة أنه أنت تبدأ من أصل طرح السؤال، كيف نشأ السؤال، أصل التمييز بين المردد واستحضار ما يخصه بالذات وعدم الاتكال على المتبادر، هذه يعني ربما لا تكون شائعة أو لا يكون الإنسان متمرس عليها. ولكن هذه يعني مشكلة، ولكن المشكلة الأخرى هي أنه أن تعمد إلى تحليل الأمر يحتاج إلى جهد. يعني هو يعني ما أسهل أنه أنت تجي تطرح تشكيك وتطرح إشكال مثلا. يعني ممكن أنا واحد قاعد عم فقط هكذا من باب المشاغبة يطرح 20 سؤال، ولكن الجواب على كل واحد منها يحتاج إلى تحليل، وأظهر أنه هو سؤال لا معنى له. فسهولة التشكيك، يعني التشكيك أسهل بمراتب من إظهار الحل، حتى حينما يكون نهاية الحل هو أن السؤال لا معنى له. ليه؟ لأنه يتطلب تحليل. مرات يستعمل المشكك ألفاظ مركبة، هذه أو لفظ واحد هو يدل على، هو يتضمن أن الألفاظ نحن نضعها إلى على مركبات، مش كل لفظ مفرد يدل على بسيط، عندك لفظ واحد بس بدل على نظام كامل، فتجي تحلل هذا النظام وتبين أنه هو ما يخصه بالذات يتضمن مقابل ما رد ما حكم به، فهذا يتطلب الخوض في تفاصيل وتحليل طويل، قد يكون مضني، قد يكون مزاحم لأمور فيعرض عنه الإنسان أو يفشل في عمله. فهناك عدة يعني معيقات عن تقف في وجه الإجابة على هؤلاء، وإلا هو الأمر في غاية البساطة يعني، ولكن هو أبسط على المشكك يعني. أبسط على المشكك باعتبار بيزت الكلمة بروح ما خلاص ما في شيء. نتابع. فلاحظ معي مثلا تعطلنا لما يوجد ولوحدته وكثرته، هناك أمثلة على البسائط يعني أو على المركبات الأول من البسائط، لما يوجد ولوحدته وكثرته وتناسبه وتقابله وتغيره وثباته وتغايره وتشابهه وقبوله وفعليته أو استعداده واكتماله وتقدمه وتأخره ومعيته وبسطته وتركبه وكماله ونقصه وكونه بذاته أو ليس بذاته، بما في ذلك كل جزء من أفعالنا الذهنية من تصورات وأحكام وصدقها وكذبها. وكذا تعقلنا للممتد وجهاته ونهاياتها وكيفياتها استقامة وانحناء، مضافا إلى ما يعتريه من تموضع وتقدر والتلون، وكذا سائر الكيفيات من لين وصلابة وسيولة وجمود وملوسة وخشونة ومشاكل ذلك، مضافا إلى الحركات الموضعية والكيفية والكمية ومختلف الأفعال والانفعالات. لاحظ كيف أنها كلها يعني معقولات بسيطة تشرع بالحصول عندنا على التوالي منذ أن نوجد ونصير موضوعا لأفعالنا العقلية، عفوا وتصير هي هذه موضوعا لأفعالنا العقلية والذهنية، إما بالتأليف بينها لتكوين تصورات تحدد كل موجود من الموجودات بكل ما يوجد له طبعا من حيث ذاته، وإما بالحكم عليها بها أو بالمركبات منها، وإما بالتخيل والافتراض الخالص سواء كان بفعل منا أو بتأثير أمور أخرى كالنوم أو الأمراض التي تصيبنا ومن البين أننا لم نكن لنعقل كل واحد منها كمعقول لموجود ما، إلا لأننا نعقل ضمنا أن ما هو بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، وبأننا نعقل من حين يعني مسألة أنه هناك مكمل مدني يعني هو تطبيق لأن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته. أنا المستعد للإدراك للتحدد لست بذاتي متحدا بذلك، عيني ليست بذاتي متحدا بأن تتلون بهذا اللون أو ذاك أو ذاك أو ذاك، مستعد ليس بذاتي. فإذا ما بذاته أولا هو الذي يحددني. ذوقي ليس مستعد لأن يكون متحددا بالحلاوة والمرورة والملوحة وإلى آخره، ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، تحدد بتحديد المتحدد بذاته وهكذا. وبما أننا نعقل من حين أننا مجرد متلقين لها، كنا نعقلها متقومة بمبدأ يجيبها فينا وفقا لطبيعته، وكنا نتلقاها من أول الأمر كما هي في نفسها أي معقولات الموجودات، ونعاين تقومها بالنشوء عن الموجودات. أما التوهم والتخيل والأحلام والهلوسة وسائر ما وكذلك فيأتي بعدها، بما في ذلك ادعاء الجهل والشك والتساؤل عنها، بما في ذلك الحديث عنها جميعا. فنحن كما عرفت نستعمل معقولاتنا لنسأل ونتحدث عنها، ولو لم تكن معقولاتنا متقومة في نفسها بأنها بذاتها معقولات ومعقولات موجودات ومعارف بذاتها وبالمباشرة، لما أمكن لأي سؤال أن ينشأ بما في ذلك الحديث عن ذلك، ولانتفى أصل الوعي والإدراك ولصرنا كما النبات. أصلا إن لم يكن في معقولاتنا أي فكرة لواقعيتها، فمن أين أتت فكرة الواقعية أصلا؟ لأن الواقعية هي من المعقولات البسيطة نفسها، فإن لم يكن فيها هذه من المعقولات البسيطة واقعيتها، كيف تأتى لنا التشكيك وكيف تأتى لنا ملاحظتها أصلا؟ لما أمكن أي سؤال أن ينشأ. هذا كله فضلا عن أن المرأة منا يبدأ مسيرته المعرفية انطلاقا من معرفته بأنه موجود مع موجودات أخرى، يجد معرفته الأولية بمعرفته الأولية تأثيرها فيه وتأثيره فيها، ولا يتطرق إلى نفسه الالتفات إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك موجودات غيره، لأنه يعلم بالوجدان أن هناك موجودات غيره. فالمرء منا منذ أن يولد يشعر بالبرد والجوع ويبدأ يحرك رأسه فاتحا فمه بحثا عن مصدر الغذاء خارجا عنه في غيره من الموجودات، ويشرع يمارس التغذي ومجرد عثوره على مصدر رضاعه، ولا يفعل ذلك إلا إذا وجد ذلك المصدر، ولا يكف عن التأثير والتأثر إلا إذا شعر بالاكتفاء. ف فالمعرفة بأننا موجودين مع وجودات أخرى تبدأ منذ أن نتكون ونشرع في عملية الإدراك، في عملية الاستكمال والحس. ولذلك كنا نشرع بتلقائية بالعمل وفقا لذلك، أنه من الأمور المتقومة في نفس يعني مضمنة في نفسي عملية الإدراك. إلا أن مواجهة خطأي من جهة والعجز، يعني هي أشبه مثل التلازم بين التنفس والحاجة إليه. يعني ربما مثلا التنفس في أحد أوجهه هو عملية ميكانيكية، يعني ضغط وتحرير الضغط، ولكن من جهة أخرى هو أيضا يمكن أن تتعمده لغاية ما. ولكن حتى هذا اللي نتكلم عنه نحن أنه عملية ميكانيكية، هذه العملية الميكانيكية إذا لم فرضنا إذا حصل لها عطل مباشرة يلازمها الألم، يعني يلازمها الاختناق، يلازمها النزوع نحو التخلص منه. فلذلك يعني ممكن يقال أنه حتى هذه العملية الميكانيكية إنما هي ميكانيكية لأنها ملازمة للحالة النزوعية بالإحساس بأنه مضطر إليه لا محالة، بحيث هو يعني خلينا نقول بعد الألم عنه أو لذته أو الملائم له أن يحصل بهذا النحو، بحيث إنه يعني كونه يحصل بهذا تلقائيا دون الالتفات لا يعني أنه ليس إرادي تلقائي، لأن النقطة هي أنه هو ملازم لحالة الإحساس بالاختناق وحالة الألم. مجرد ما أنك متنفس لأدنى لحظة مباشرة تشعر بحالة من الألم والرغبة في أخذ الهواء أو الرغبة في بإخراجه. فهذه الملازمة ربما تجعل التمييز بين ميكانيكيته، يعني كونه حركة طبيعية أو حركة إرادية تلقائية، مشكلة لأجل التلازم بينهم. فالفكرة هي أنه هذا التلازم بين الحالة النزوعية نحو أحداث التنفس وبين الحركة الميكانيكية للتنفس هو كالتلازم، يعني أحاول أقرب الفكرة، التلازم بين أصل فعل الإدراك وبين إدراك الإدراك بأنه ينشأ عن شيء وإدراك لشيء وأنه مجرد تلقي أو تحدد بما يحدده به المدرك. إلا أن مواجهة الخطأ من جهة والعجز عن فهم سببه من جهة أخرى مضافا إلى تجربة بعض الأمور التي ذكرناها سابقا أو مشاهدتها قد تقود بعضنا إلى تخيل فكرة الأنا وحدي التي يجد عجزه عن دفعها والتعبير عن خطائها فيتناساها ويجري وفق ما اعتاد القيام به، وهو إنما يعجز عن دفعها والتعبير عن منشأ خطائها وشرح تناقضها وكيفية اجتمالها على ما ينافي أصل طرحها، رغم أنه يعلم أنه خاطئ ويجري في حياته على هذا الأساس من أبسط الأمور إلى أعظمها عنده، لأن ذلك يتطلب ممارسة للتمييز والتدقيق بين معارفه التلقائية واكتشاف المبادئ التي تقبع خلف ممارسته لذلك التخيل، وهذا ما لم يعجز على القيام به ولا على التعبير عنه، فهو معتاد على التصرف والتعبير عما حوله أو عن مشاعره الموجهة إليها أو على تقليب المحسوسات التي يجد حاجة في تقليبها ومراقبتها. أما التصرف والتغيير في أفكاره التلقائية وملاحظة كيفية حدوثها ومراقبة كل تفاصيلها ثم التعبير عنها وشرح كيفية نشوئها، فهذا ما لم يعجز على القيام به، بل هو آلته ولا هو بالأمر السهل بتزاحم ممارسته مع إنجاز سائر الأمور التي يحتاج إلى إنجازها بالأشياء المحيطة به، فلا يجد الوقت الكافي والحافز اللازم لمتابعة تحليل أفكاره وأفعاله الذهنية، ولا يجد الداعي للحديث عنها لأنه لا يجد ذلك تأثيرا على عملية استكماله، ثم لا يلتفت إلى هذا الأمر من إلا حينما يصادفه التشكيك. في النقطة بس على السريع عشان نقدر نخلص نوصل المبدأ الثاني، في يعني خلينا في اعتقادين وهميين او حكمين وهميين حول يعني حول الاحكام التلقائيه او حول ما نعرفه. الاول انه كل ما نعرفه بتلقائيه فهو حاضر بالفعل، أو يمكن أن تحضره بالفعل وتجعله مستقرا بلا أي مانع. الأمر الآخر هو أن كل ما تعرفه فتستطيع أن تعبر عنه. كلاهما خاطئان، لا كل ما تعرفه يحضر ويستقر بإرادتك، ولا كل ما تعرفه تستطيع أن تعبر عنه. ما أكثر الأشياء التي تعرفها أشخاص يعرفونها ولا يستطيع، لا يجيد يعني القدرة التعبيرية ملكة أخرى، القدرة التعبيرية ملكة أخرى. مثل ما بيصير عادة التوهم، إنه إذا مثلا إذا أنت بتعرف تقرأ مثلا لغة، مثل مثلا أنا أعرف الإنجليزية، أقرأ الإنجليزية بخصوص الموضوعات الفلسفية، فمجرد إنه وأترجم، أنا أترجم ترجمت الكثير من كتب أرسطو من الإنجليزية إلى العربية، وقد يظن الإنسان أنني أن أستطيع أن أتكلم بإنجليزية بطلاقة، غير صحيح. وهم من المسلم في علم أي لغة أنه ملكة القراءة غير ملكة الكتابة غير ملكة الحديث غير ملكة الاستماع، كل واحدة منهم ملكة مختلفة. ولكن المبتدئ حينما يدخل إلى المعرفة، إلى التعلم اللغة، أو حينما ينظر إلى متعلم لغة، يظن أنه هو يمتلكها معا، وكأنها هي مجرد مظاهر متساوية الظهور لمبدأ واحد وهو تعلم اللغة، وهذا غير صحيح. نفس الشيء في المعرفة، التعبير عنها غير أصل امتلاكها، واستقرارها غير أصل امتلاكها، فلذلك قد تملكها وتغفل عنها، قد تستحضرها وتغفل عنها تنساها. فهذه الأمور يعني إذا التفتنا إليها يعني مشكلات كثيرة وأسئلة كثيرة تنتفي كما سيتبين يعني، وتم سبقت الإشارة. حاول أن أنهي هذا المقطع حتى نقف عن المبدأ الأول. ولأجل ذلك كنا نجد الذين يقومون بالتشكيك إنما يمارسونه بداعي مضادة غيرهم من مجادلتهم، حتى إذا ما تم الجدال ومل المتجادلون من بعضهم عاد كل منهم إلى ممارسة حياته التي اعتادها انطلاقا من معارفه الأولية التي يجد في العمل وفقها استمرارا لاستكماله، وفي مخالفتها تعريضا لنفسه للهلاك. وما من شيء يحفز أمثال هؤلاء على الجدال في هذه الأمور رغم أن ممارسة العملية لا تتلائم معها أصلا. أرسطو اليوم على الفجر يعني كنت عم بقرأ، عم دقق ترجمتي لمبار الطبيعة في المقالة الرابعة، فكان عم يحكي عن الذين يشككون في المحسوسات، فكان من الأفكار اللي قالها إنه هؤلاء هم فعلا لا يصدقون بهذا النحو، لأنه ولا واحد منهم مثلا إذا أجى يعني ما بيفرق عنده إذا وقع ببئر أو ما وقعش ببئر، أو إذا تعرض إذا واجه مثلا أي حيوان مفترس أو كان في ضرر مثلا سيواجهه، لا يعامل الأشياء كلها على حد سواء باعتبار أنه هي كلها لا يعرف إذا كانت صادقة أو كاذبة، أو أنه هي أمور غير موجودة، بل يتعامل معها يعني حينما يعني طبق المسألة وأرجع المسألة إلى مسألة ملاحظة الضرر والضرر والنفع. شيلنا على المعقولات النظرية اللي ممكن واحد يقعد يحكي سنوات وهو مش شيء بجي شيء يعني ولا بأثر على الشيء، الكلام فيها سهل. تعالى الأمور العملية هي إدراكات بعض وتمييزات، وقال مع المعقولات البسيطة في الضرر والنفع، في الأذى ومقابله لا نطبق هذا، بل يحصل خلافه، وتلقائيا يتم الجري على وفقه انطلاقا من تسليم بواقعيتها ومعرفة واقعيتها. فالمرء لا يتحرك إلا وما من شيء يحفز أمثال هؤلاء على الجدال في هذه الأمور، طالما هون النقطة اللي أنا بحكي عنها، طالما أنه مسألة واضحة إلى هذا النحو، أصلا ما فيش شيء يعني يرتبط بتحصيل الحقيقة للمناقشة، يجي واحد يقول أنا وحدي يعني يجي يتوهم أنه هو لحاله. فما الذي يدعو الإصرار على هذه الفكرة طالما هي متهافتة إلى هذا الحد؟ وما من شيء يحفز أمثال هؤلاء على الجدال في هذه الأمور رغم أن الممارسة العملية لا تتلائم معها أصلا، بل المعرفة الأولية يعني الممارسة العملية والمعرفة الأولية إلا ما يجدوه في أمثال هذه التشكيكات من منافع. فالمرء لا يتحرك إلى تحصيل كمال مفقود أو حفظ كمال موجود، وبما أن مجادلتهم لا ترتبط بجعل ممارستهم العملية أو المعرفية أكمل، فهذا يعني أنهم يرون في مجادلتهم كمالا آخر يحصل لهم، إما من نفس المجادلة التي تدر عليهم منافع تتعلق بالشهرة أو إفحام الآخرين، وإما من نتائجها بالنسبة إلى أفكار أخرى يحملها معارضوهم يرون في تطبيقها منافاة لكمالهم أو مضادة مع رغباتهم، فيسعون لضرب تلك الأفكار وتفريغها من أي أهلية للتطبيق، وذلك من خلال التشكيك الآني بأسسها المعرفية الوجدانية والأولية، رغم أنهم يعتقدون بها ويعملون ويستكبلون ويقرون وفقه. ولأجل ذلك لم يكن النزاع والجدال في مثل هذا الفرض نزاعا بداعي المعرفة وجعل ممارسة الحياة العملية والمعرفية أكمل، بل بداعي الجري وفقا لرغبات خاصة. وأمور كهذه خارجة عن مقصد طالب المعرفة الذي تكفيه معارفه الوجدانية والأولية لإدراك التناقض الذي يحيط بجري المرء وفقا لأحوال خياله في التشكيك بوجدانياته وأولياته، لأنه يستعملها وينطلق منها ليس في طرحها للنقاش مع الآخرين ومجادلتهم بها وحسب، بل في أصل قيامه بها بينه وبين نفسه. ولو كان الوقت يسع ولو مقام يليق لأتيت على كل واحدة من الأفكار التي تطرح تحت عنوان تحت هذه العناوين أو تحت هذا العنوان لأشرح من محض ألفاظها المستعملة أنها متناقضة ولا معنى لها أزيد من معانيها المفردة، إلا أن ما ذكرها هنا والآلية التي تكلمنا عنها في الفصل الأول كافية لإدراك ذلك، واللي هو أنا تكلمت عنهم مختصرا خلال الكلام. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المبدأ المضاد الأول اللي هو للقول بكثرة الكائنات، أنه الآن وحدي يعني يتم تنحيته جانبا ومعرفة ما يدعو إلى أصل نشوئه إن كان ينشأ حقيقة، وإلى ما يدعو إلى الإصرار عليه، فبعده ننطلق إلى المبدأ المضاد لي. طبعا هو كان يمكن أن أقدم باء على ألف، أن كل شيء يمكن أن يكون وأن لا يكون، وأجعل الثاني بعده، لأنه بالترتيب هناك ما بذاته أو ثم ما ليس بذاته كان هو المبدأ الثالث، ثم المبدأ الرابع فهنا لا بدأت بهذا وجعلت كل ما يمكن يعني هذا ثاني، مش لأي سبب يعني ما بعرف كان جرى هكذا وبقي هكذا أو لا أذكر يعني أي سبب، والحمد لله رب العالمين.